أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الحالة الثالثة من حالات تحصيل الشكات والكبريالات، وهي ما لو توجه من سحب لأجله الشك أو الكبريالات من مدينه إلى بنك آخر غير البنك الذي سحبت عليه أو سحب عليه الشك، ويكون الداعي كما قلت لعلي بالأمس لهذا الأمر هو كون الملتجئ للبنك صاحب حساب في هذا البنك، وقد لا يكون، قد تكون خصوصية المنطقة أو أن هذا البلد بلده، قد يكون سحب الشيك سبب لأن يفتح الآن حساب أصلاً في هذا المكان. عموماً توكيل البنك بهذا العمل بأن يستحصل له على المال عمل عقلائي لا مشكلة شرعية فيه كما هو واضح، إذا كان التحصيل يقتصر على تحصيل أموال محلة نفس الدين، أما إذا تضمن الأمر تحصيل فوائد ربوية فمن الواضح أنه لن يكون العمل عملا جائزا كما هو واضح. حينئذ عملية التحصيل في الموارد المشروعة التي يكون البنك فيها مجرد محصل للإنسان، ظاهرها الأولي كما هو واضح أن البنك يكون وكيلا عن هذا الإنسان في تحصيل ماله، وإذا كان وكيلا حينئذ في التحصيل فله أن يقبل الوكالة مجانا وله أن يقبل الوكالة بمقابل، هذا المقابل قد يكيف بكيف الإيجار، قد يكيف بكيف الجعالة، قد يكيف بكيف مبلغ الوكالة، لأن الوكيل يستطيع أن يكون وكيلا في مقابل وهو في قوة المستأجر، حينئذ تصبح الوكالة إجارة في الحقيقة في مضمونها المعاملة. هنا طرح الشهيد الصرف في البنك اللاربوي إشكالية، وهي أنه إذا أمكنه تحصيل المال فلا كلام، لكن حيث لا يمكنه تحصيل المال ربما أشكل الأمر. هذا الإشكال التغلب عليه واضح، إذ قد يكون الإنسان وكيلا أو أجيرا أو يأخذ جعلا على النتيجة، وقد يكون وكيلا أو أجيرا أو يأخذ جعلا على نفس إعمال الجهد نفس السعي. أيضا وجدت الشهيد الصابر يشكل إشكال آخر وربما وجد في كلام غيره، أن الوكيل وكيل في قبض المال، وهذا يصح إذا قبض الوكيل نقدا، أما لو تصرف في الحسابات فقط يعني طلب من البنك التحويل إلى حساب صاحب الكمبيالة أو الشيك من سحب الشيك لأجله، فهذا في الحقيقة سوف يكون توكيل من دون قبض، مجرد حفظ حق بار فقط لا غير. هذا الكلام أيضا الجواب عليه هو الجواب، إذ قد يكون وكيلا في القابض وقد يكون وكيلا في هذا المقدار
وهو التحويل إلى الحساب، حفظ الحق القانوني. وهذا عمل عقلائي يستطيع بإزائه أن يثبت أن له حقا أمام المراجع المختصة قانونيا وقضائيا، فيمكن للإنسان أن يأخذ عليه أجرة أو جعل أو إلى أمر ذلك، فلا مشكلة. هذا كله إخواني إذا كان البنك مجرد وسيط في القبض فقط، إما بالإتيان بالنقد وتسليمه للشخص، وإما بجهة تحويله إلى حسابه. ولكن هذا في العادة يلجأ إليه في البنوك والمؤسسات المالية، ولا يكون المحصل سوى وكيل مجاني أو مع أجرة أو جعل، ولا يقبض في العادة الدافع للشيك إليه إلا بعد التحصيل. فقد يستحق الأجر على النتيجة، وقد يستحقها على مجرد السعي ولو لم يصل إلى النتيجة. جيد، لكن يمكن للبنك أن يكون له دور أكثر من هذا، بأن يأخذ الأمر على عهدته، بمعنى أن يدفع البنك لصاحب الشيك أو الكمبيالة مبلغ الكمبيالة، مبلغ الشيك، ثم يذهب لتحصيله. وهذا يمكن تكييفه فقهيا، بالبيع كما يمكن تكييفه بالقرض. أما تكييفه بالبيع فالعملية برمتها تتضمن حوالة من ساحب الشيك أو كاتب الكمبيالة لدائنه على حسابه في البنك الأول. البنك الثاني يشتري قيمة الشيك أو الكمبيالة فيدفع لصاحبها، ويذهب هو لتحصيلها لحسابه من البنك الذي سحبت عليه بعد أن باتت ملكا، يعني ما يوازيها هناك بات ملكا له. أما الحوالة الأولى فهي تكرار للحوالة المتقدمة، لا كلام، مطلق سحب الشيك لصالح شخص ثاني هو حوالة، ما في شيء في الآن. وأما الشراء فهو شراء الدين الذي يملكه المحول على البنك في ذمة البنك المحول عليه. فهو في الحقيقة من بيع الدين، وهو جائز بالإجماع بشرط أن يكون العوض نقدا. أما لو باع الدين بالدين فالمشهور أنه الكالئ بالكالئ، وهذا مجمع على بطلانه كما هو واضح. بيع الدين بالدين، مش من باب الربا، لا مش من باب الربا. على كل حال هذه المعاملة باطلة، قد تكون لأنها تنجر إلى مفسدة نوعية في العادة، قد تكون لا أدري في الحكم، ما علينا في الحكم. الأدلة صريحة وواضحة في بطلان هذه المعاملة، ولو أن العقلاء قد يمارسونها يتعاملون بها، مو مهم، هذه من الموارد اللي الشرع خالف فيها العقلاء، فليكن. أصل بيع الدين بمال الحال لا مشكلة فيه، حامل الشيء يملك في ذمة البنك 100 دينار، يبيعها علي أنا البنك الثاني نقدا بمبلغ نقدي، ولنفترضه 100 دينار، وأنا أذهب لتحصيلها من ذاك بعد أن باتت ملكا لي بعد أن دفعت ثمنها. بعبارة أوضح يا إخواني، كيف البنك الأول مشغولة ذمته لساحب الشيك، باتت ذمته مشغولة لما؟ للمسحوب له الشيك. المسحوب له الشيك ما يملكه في ذمة البنك باعني إياه بمبلغ نقدي، فأنا أذهب وأشتري. بيع الدين بالحال متفق على صحته، لا مشكلة فيه. إنما الكلام في أنه هل يجوز بيع الدين بالحال بأقل منه أو لا يجوز. المعروف والمشهور أنه يجوز. ذهب الشيخ الطوسي وبعض أتباعه والشهيد الأول في الدروس وبعض من تبعه إلى عدم الجواز، مش عدم جواز بيع الدين بالحال بالنقد، عدم جواز البيع بأقل منه. طبعا الكلام غير الجنسين الربويين، انتبهوا يا أخوان، يعني المكيل والموزون كما هي العادة في البنوك وفي غير الصرف، لأنه اشتغل تقابض في المجلس، هذا واضح أيضا. كلام في الفرض المتعارف لا الواقع في البنوك، في النقد، والنقد معدود جيد. لماذا ذهبوا إلى هذا الرأي؟ ذهبوا إليه مع أن القواعد العامة تجيزه وتبيحه نتيجة وجود روايتين تصححان البيع لكن تجعلان الدافع للفرد لا يستحق إلا المقدار الذي دفعه، والزيارة تبقى على ملك المدفوع له، والروايتان واردتان في كتاب الدين من الوسائل المجلد 18 صفحة 348 الحديث الباب 15 من أبواب الدين الحديث الثاني والحديث الثالث. الشيخ الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال طبعا عن وإذا من زياد الوشاء عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة. محمد بن الفضيل ووصف في بعضها بالصيرفي، هذا الرجل ما له توثيق يا أخوان، لا عام ولا خاص، صاحب جامع الرواة الأردبيلي اللي قام منهجه على تتبع الأسانيد، والذي يزعم كثيرا اتحاد الرواة بقرائن ضمنية عادية لا ترقى إلى مستوى الدليل، وهذا كثير منه زعم في المقام أن محمد بن الفضيل الملقب أو المنسوب إلى الصيرفة صنعة هو نفسه محمد بن القاسم بن الفضيل النهدي ابن الفضيل بن يسار، يعني جده الفضيل بن يسار، وهذا ثقة ثانية، والأول مجهول الحال، لكن لا هذا بين ولا مبين، لا هو واضح ولا في دليل عليه. أحسنت. ولهذا فيشكل الآن من جهة محمد بن فضيل السلام أبو حمزة هو الثمالي ثابت بن دينار وهو ثقة، ما عنده مشكلة فيه. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان له على رجل دين، فجاءه رجل ثالث فاشتراه منه بعرض، ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له أعطني ما لفلان عليك فإني قد اشتريته منه، كيف يكون القضاء في ذلك؟ المدين له حق يمتنع، له واجب يعطيه. فقال أبو جعفر عليه السلام يرد الرجل الذي عليه الدين ماله، هذا المشتري الذي اشترى به من الرجل الذي له الدين. يرد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من الرجل الذي له الدين. أيه. شو برد عليه؟ يعطيه الدين بالكامل؟ والله بيعطيه المقدار اللي دفعه، وظهر الرواية انه يعطيه المقدار الذي دفعه.
كل
انا الي على الشخص 100 دينار. هذه بعد اسبوعين تحل مثلا. انا الان اشتريت ما لك من دين في ذمتي ب 90 دينار. الامام ما قال يرد عليه الدين، ما قال يعطيه الدين، ما قال هو صار مالك الدين في ذمتي، قال هو يملك بالمقدار الذي دفعه للدائن. هذا هو ظاهره. شوفوا لو كان يملك كل الدائن بسبب الشراء كان عليه أن يعطيه ما في ذمته، وما إلى معنى اللفين. فقال أبو جعفر يرد الرجل الذي عليه الدين ما له الذي اشترى به من الرجل الذي له الدين، فقط مقدار ماله يرد. 90 مش 100. جاي الرواية الثالثة، وعن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل قال قلت للرضا عليه السلام، نفس المشكلة، محمد بن الفضيل من جديد عليه السلام، رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين، يعني من عليه الدين، فقال له ادفع ما لفلان عليه فقد اشتريته منه، قال يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين بس، مش كل الدين، وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه. هذه أصرح بعد أن الدافع لا يدفع كل ما عليه. اللي بيهر يا أخوان مش إنه اللي اشترى ما بياخذ الزائد، هذا مديون، الزائد مش واجب يعطيه للدائن، له واضح، وبرئ الذي مش مسكوت، وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه، مديون بريء من البار، مش واجب يعطيه لا للمشتري ولا للدائن. صاحب الجواهر قال هاتان الروايتان مخالفتان للقواعد العامة في باب المعاملات، لأن المفروض أن إلا أن تكون تجارة عن تراض تشملها، أوفوا بالعقود تشملها. أشكل بعض المحققين بأنه خير إن شاء الله مخالفة للقواعد، والقواعد مش عقلية، القواعد لفظية تقيد بمثل هاتين الروايتين، خير إن شاء الله، بلقد تكون ضعيفة السند لا يعمل بها قل، وقد قالها صاحب الجواب ولا جابر لها، إذ لم نرى عاملا بها من المشهور سوى الشيخ الطوسي وهو خاتمة المتقدمين، وهو وحده ليس المشهور، ومن بعده لا عبرة بشهرتهم، شهرة اجتهادية، العبرة بالشيخ ومن قبله مش بالشيخ ومن بعده. الشيخ برزخ أساسا جيد بين المتقدمين وبداية المتأخرين. هذا مصطلح جديد في الشيخ الأقدم، إيه بس مصطلح جماعة أقدم المتقدمون والمتأخرون ومتأخرون متأخرين عموما هذه الاصطلاحات مو مهمة، المهم هو الفقه المتلقى والفقه التفريعي. الفقه المتلقى الشيخ برزخ بأي اعتبار؟ باعتبار أن الشيخ في نهايته فقه متلقى، في خلافه ومبسوطه فقه اجتهادي. مش تلميذ ماشي صحيح،
تلميذ
المفيد
بين
ماشي. على هذا الأساس الروايات صريحتان، إذا كان هذا مراد صاحب الجواهر فهذا مش إشكال، لكن أنا أحتمل أن مراد صاحب الجواهر يا إخواني من مخالفة الروايتين للقواعد مخالفة الرواية الثانية، وهذا إشكال في محله من صاحب الجواهر، إنه وبرئت ذمته من الباقي. على أي أساس برئت ذمته؟ لم يبرئه من عليه الدين، بعبارة أخرى الباقي هو إما للدائن وإما للمشتهي من الدائن، أن تبرأ ذمته من دون أن يبرئها مبرئ لا معنى له. إذا المشتري ما ملك مقدار التفاوض فهو بقي لمن؟ للدائن، فكيف تبرأ منه ذمة المدينة من دون إبراء صاحبه؟ هذا مخالف للقواعد وآبع بالتخصيص والتقييد هذه القواعد. إذا كان هذا مراد صاحب الجواهر فهو إشكال في محله بلا إشكال ولا ريب. عموما هاتان الروايتان ضعيفتا السند، لا حجية فيهما في مقابل القواعد العامة. شراء الدين بالأقل نقدا لا مشكلة فيه، وحينئذ أستطيع أن أشتري ما يتضمنه الشيك أو الكمبيالة من صاحبه وهو دين على آخر بأدون منه، بحيث أحسم أنا المقدار الذي أريده عمولة على هذا العمل. هذا مش ربا لأن ما في قرض هون، والتعاوض هنا ليس في جنس ربوي حتى يكون فيه مشكلة من هذه الجهة. وإذا أبيت فللمشتري أن يشتري بنفس القيمة، يعني إذا واحد بده يحتاط، لأن شفت الشهيد الصدر بعد ما يضعف الروايات ويقول ما في، بيقول والذي أميل إليه نفسيا هو العمل بهاتين الروايتين، ولذلك يحتاط احتياط استحبابي في حاشيتي على منهج الصالحين السيد الحكيم رضوان الله عليه. إما وفي البنك اللا ربوي في بعض ملاحقه الفقهية يقول بأنه لا يميل نفسيا إلى شراء الدين بالأقل. ماشي، إذا الميل النفسي وعدم الميل النفسي مش دليل فقهي على كل حال، لا فتوى ولا، ولذلك هو احتاط احتياط استحبابي في حاشيتي على منهج الصالحين. فنقول لمن أراد أن يخرج من هذه الحزازة قد يشتري الدين بما يساوي 100% مش بالأقل، ولكنه يشترط عليه في العقد أن يذهب هو لتحصيل المال. ثم يقبل أن يكون وكيلا عنه بتحصيله لنفسه في مقابل أجرة اللي هي 10، يصل إلى نفس النتيجة بهذا التطواف إن صح التعبير. يبقى هنا أنك عبارة منسوبة إلى الشيخ الحلي رضوان الله عليه بقلم تلميذه بحر العلوم السيد عز الدين رضوان الله عليه وراحة الشهداء بان نظام البعث الساقط. حيث ذكر أن البائع للدين في الفرض يبيع الإنسان ثم يحوله إلى البنك المسحوب عليه لسحبه، فيلزم من كلامه أن هناك حوالة من ساحب الشيك وشراء من البنك الجديد وحوالة من مسحوب له الشيك للمشتري إلى البنك المسحوب عليه الشيك أو الكبيالة. هذا ظاهر العبارة. أحسن، هذا الكلام غير صحيح لأنه لا معنى للحوالة الثانية هنا، وأنا أغلب الظن أنها يعني عبارة لينة من المقرر رضوان الله عليه. لأني عندما ملكت قيمة الشيك أنا ملكت الدين، لا أحتاج إلى أحد يحولها، أذهب وأطلب بحقي أنا بنت الملك. حوالة لا يوجد هنا، الحوالة تكون من الدائم وأنا بنت الدائم، فمن الذي يحوله؟ هذا اللي قبض قيمة الشيك لم يعد دائما، أنا بنت الدائم، لأن عوض المال الذي دفعته لا هو قيمة الشيك التي هي على البنك، كانت لصاحب الشيك صارت للمسحوب له الشيك بشرائي منه أنا البنك الثاني صارت لي، عندما صارت لي أنا أطالب بحقي، لا أحتاج إلى أحد يحيلني، لا معنى للحوالة الجديدة. جيد، هذا تخريج على أساس الحوالة. ممكن أيضا على أساس البيع والشراء، ممكن التخريج يا إخواني على أساس القرض والحوالة. يأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.